نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير آيات الأحكام، أتناول فيه قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وأيضا آيات أخر بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم الكلام على شيء مما يتعلق بهذه الآية، وكان مما ذكر الكلام على تعريف النسخ وأدلة النسخ التي منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وكذلك التي منها: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، في آيات أخر وأدلة أخر. هذا، ومن العلماء قلة من المعتزلة كانوا ينكرون النسخ، وهذا سير منهم وراء خطى اليهود الذين كانوا ينكرون النسخ كذلك. وتعلل اليهود بإنكار النسخ أو لإنكار النسخ بأن النسخ يقتضي التردد وهذا لا يجوز في حق الله، كذا زعموا. فأقول بالله تعالى التوفيق، وقد سبق إن التسليم بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، سواء سلمنا أن الذبيح هو إسحاق أو الذبيح هو إسماعيل الذي قال إبراهيم في شأنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فلما قدم للذبح نسخ ذلك، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وكذلك في هذا الصدد، إذا كنتم معشر اليهود تزعمون ألا نسخ، فلماذا عملتم بشريعة موسى عليه السلام؟ أتركتم ما قبلها من الشرائع مع إقراركم بالشرائع؟ فالقول بأن النسخ لا يوجد قول مردود ترده الآيات وترده العقول السوية الصحيحة. هذا، ولكن متى يصار إلى القول بالنسخ؟ متى يصار إلى القول بأن آية من الآيات نسخت وأن الآية نسختها؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، لذلك ضوابط: منها معرفة أولا التعارض، أن يكون ما في الآية يعارض ما في الآية الأخرى، فآية تقول افعل والأخرى مثلا تقول لا تفعل. ثانيا أن يتعذر الجمع بين الآيات. ثالثا أن يعرف المتقدم من المتأخر في الآيات، هذا حتى يصار إلى القول بالنسخ. هنالك أمور ثلاثة: أولا التعارض، ثانيا عدم إمكان الجمع، ثالثا معرفة المتقدم من المتأخر. فإذا كانت آية تعارض آية ولم يمكننا الجمع وعلمنا المتقدم من المتأخر، قلنا عن المتقدم إنه منسوخ وعن المتأخر أنه ناسخ. وهذا يستأنس له بأقوال علمائنا الأولين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم من أهل العلم ومن أهل الفضل. وتقدمت نماذج لآيات نسخت، وأيضا نماذج لآيات نسختها. تقدم أن قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان في أول الأمر كان الشخص مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا، فنسخ التخيير بالإلزام في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هكذا قال أكثر العلماء في تفسير الآية الكريمة. هذا وأيضا تقدم أن آيات العفو قال فريق كبير من العلماء إنها منسوخة بآيات السيف، فمثلا قوله تعالى: فاعف عنه مصفح، قال بعض العلماء إنه منسوخ بقول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. وما كان على شاكلتها من الآيات كقوله تعالى: فأعرض عنهم، وكقوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، وكقوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا. قال فريق من العلماء إن هذه الآيات في أغلبها منسوخ بآية السيف، أو أغلبها منسوخ بآية السيف التي تقدم ذكرها. ومن العلماء من يحاول الجمع، فإذا استطعنا أن نجمع فالقول بالنسخ يكون ضعيفا، لأن من القيود التي بها يحكم على الشيء بأنه منسوخ العجز عن الجمع. هذا إلا إذا جاء خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسخ فيصار إلى النسخ حينئذ، كما في الحديث في أبواب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور مفاده أنه كان هناك نهي عن زيارة القبور، ولكنه نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا ومما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضاف إلى القيود المذكورة في النسخ قيد آخر، وهو تكافؤ الطرق، أي أننا إذا أردنا أن نقول عن حديث ما إنه منسوخ فيلزم تواجد أربعة أمور: أولا عدم إمكان الجمع، المخالفة، معرفة المتقدم من المتأخر. في الحديث يزاد تكافؤ الطرق، أي هذا يكون صحيحا وهذا يكون مكافئا له في الصحة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
عايز حضرتك سؤال حضرتك.
تفضل.
هل الإسلام والإيمان، الإيمان أشمل من الإسلام أم الإسلام أشمل من الإيمان؟ هل يصح أن نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاصطلاح الإسلام والإيمان إن جاء معا في آية أو في حديث فهذا له معنى وهذا له معنى. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان أخذ أعمال القلوب والإسلام أخذ أعمال الجوارح كما ترى. لكن إن جاء الإسلام مستقلا في آية فيتضمن معنى الإيمان، وإذا جاء الإيمان مستقلا في آية فيتضمن معنى الإسلام، لكن إن اجتمع افترق في المعنى، إن افترق اجتمع في المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بما يفسر به بعض الإسلام هذا. ولقد قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا الإيمان أعلى درجة من الإسلام، أن الأعراب أتوا يمتنون على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون آمنا. قالت الأعراب آمنا، قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. استسلمنا في الظاهر وأظهرنا الإسلام ظاهرا، لكن الإيمان لم يتمكن من القلوب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته.
الله عليكم.
نعم.
بقول لحضرتك، أنا زوجي طلقني 6 طلقات. فسألنا الشيخ في المدينة اللي احنا ساكنين فيها،
ست تطليقات
2 يعني بدعي
يا أختي؟ ست تطليقات
أيوة
صريحة، بنفض أن تطالق
في فترات متفق.
لا يعني
طلقت 2 بدعي
يا أختي، ما لكيش دخل بالبدعة، أنت ما تفهميش البدعة الآن. بلفظ أن تطالق أو ليس أن تطالق؟
لا، 2 معلق.
أيوه.
واثنين كان صريح، طلاق صريح.
أيوه. 2 معلق واثنين صريح.
واثنين الشيخ قال إن هما طلاق بدعي.
يعني إيه بدعي يعني؟ ماذا قال؟ ماذا يريد بالبدعي؟
كان يعني في
أثناء الحيض،
في فترة يعني طهر جماعي.
يا أختي الطلاق واقع، التي تسميه بدعي هذا طلاق في طور جامعها فيه، أو طلاق في حيض، وإن كان خالف السنة وطلق، لكن طلاقه واقع. فعلى ذلك فطلقك تطليقتين صريحتين بلفظ أنت طالق متفرقتان، وأيضا اثنتان وأنت في طور حصل فيه الجماع أنت محرمة عليه منذ زمن. فالطلاق في الطهر الذي جامع فيه الرجل وإن كان خالف السنة، لكن الطلاق واقع وأنت محرمة على الزوج منذ زمن. بارك الله فيك. أرجع لما كنت بصدده من القول بالنسخ، فكيف يتوصل إلى النسخ؟ يتوصل إلى النسخ في حال تواجد أمور: المخالفة، آية معناها يخالف آية، هذه أمر وهذه هذه فيها أمر وتلك فيها نهي عن نفس الشيء. المخالفة، عدم إمكان الجمع، معرفة المتقدم من المتأخر. يضاف إلى الحديث شيء، إذا قلنا حديث ينسخ حديثا فيضاف أن تكون الطرق متكافئة، يعني أن يكون الناسخ صحيح والمنسوخ صحيح، لا يكون الناسخ ضعيف والمنسوخ صحيح ولا العكس. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إزاي فضلتك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بقول لحضرتك، احنا لينا بيت ورث، وانا ولد وحيد على 5 بنات. فالبنات بيقولوا زي ما انا باخد ب2 ادفع ب2 في كل ثلث واحده هنخلصها من البيت، فبيقولوا لي تدفع ب2، وفي كل حاجه بقى تبع البيت اي حاجه ادفع بيها ب2 بس. شكرا يا فندم.
هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. يعني اذا كنت ورثت للذكر مثل حظ الانثيين فعليك في التبعات أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان الوالد عليه ديون أو البيت عليه ديون فللذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا يتحمل مثل الأنثيين. بارك الله فيك ووفقك. أرجو أن القول بالنسخ، فيجوز نسخ القرآن بالسنة ويجوز كذلك نسخ السنة بالقرآن، ذلك لأن السنة وحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا ومن الأمثلة لنسخ القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على قول لبعض أهل العلم، قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال فريق من العلماء إن الوصية للوالدين منسوقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا كان والدي الله يرحمه كاتب البيت لوالدتي، فهو توفى ومعايا أخت متزوجة، فلما والدي كان متوفى كان شغال في المصنع، أخذت ورثة من المصنع، فهي دلوقتي بتطالب بحقها في البيت، هل يمكن أن هي تاخده؟
أعيد السؤال لو سمحتي.
والدي كان متوفى.
نعم.
وكتب البيت لوالدتي قبل ما يتوفى.
كتب البيت لوالدتك على اي اساس؟
على ان هي ام ولاده، يعني مراته.
ايه يعني بمقابل دفعته له ام لا؟
لا، جابت ورثه من بيت ابوها، راحت كتبوا لها البيت، حطت البيت.
يعني الوالد كتب البيت لامك لانها اتت بميراثها ووضعته في البيت.
ايوه.
اي نعم. وبعد ذلك؟
وبعد كده حضرتك هو توفى.
ايه.
فأدركت أختي المتزوجة عايزة حقها في البيت.
البيت الآن باسم أمك.
أيوة.
طيب أمك حية ما ماتت.
يعني ما ينفعش إن هي تديها حاجة دلوقتي.
لا، ما دام البيت باسم الوالدة. البيت باسم الوالدة، لكن إذا كان الوالد كتب البيت للوالدة كتابة صورية فقط كنا سنحقق في القضية، لكن ما دام البيت مكتوب باسم الوالدة والوالدة كانت أتت بميراثها من أبيها وضعته في البيت، لا نستطيع أن نطالب الوالدة بشيء. على كل حال هي قضية تنظر بتوسع أكبر من هذا المقام، والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق، هناك نماذج لنسخ السنة بالقرآن. بعد أن بينا مثالا لنسخ القرآن بالسنة وهو قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين قال عدد من العلماء إنها منسوخة بقوله تعالى بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. وإن كان من العلماء من يقول إنها منسوخة بآية المواريث لأبوائه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أما عن نسخ السنة بالقرآن فمن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان قد اتفق مع المشركين ممثلين في سهيل بن عمرو أن أي أحد يأتي منكم يا أهل الشرك يأتي للمسلمين مسلما تلزم يا أهل الإسلام برد هذا المسلم إلى المشركين. فلما جاءت النسوة مهاجرات طالب المشركون بهن، لكن الآية نزلت تنسخ هذا، تنسخ الذي يتعلق بالنساء من الاتفاقية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازي حضرتك الشيخ؟
الحمد لله.
شفنا سمعت كنت اخد رأي حضرتك في بعض الفتاوى كده قالها عالم من علماء الازهر. ممكن؟
اتفضل.
يا شيخ السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام.
لو سمعت الشيخ بيقول يقول في اتيان الزوج جبر المرأة وهي راغبة هذا امر جائز من الشافعية والمالكية وهذا رأي يمكن ان يقصد به وان يفعل الزوج هذا الامر ثم يستغفر الله لان زوجته ليست محرمة عليه ويستدل بقول الله نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أهنا شئتم فهذا للزمان والمكان ويقول أيضا فتوى أخرى أن الرائعة الواحدة ولو مصة ممكن أن تحرم وهذا على حد قوله أنه قول يؤخذ به مع وجود حديث النبي لا تحرم الإملاجة ولا إملاجتين ويقول أيضا يجوز الاستنجاء بالحجر دون الماء مع وجود الماء وايضا الاستنجاء والتطهر بالمناديل الكليمكس مع وجود الماء ولا حرج في ذلك ويقول ايضا شيخنا ان وظيفته فقيه يقول للناس الاراء وعليهم ان يختاروا ويمكن ان نترك النص لقول الفقيه لان الفقيه اخذ النص وفهمه وتهوبه وهذا الشيخ ايضا قال في تأثير فان تنزعتم في شأن فردوه الى الله والى الرسول اي اتركوا هذا الامر ليوم القيامة وفي السلام الفاضل ان توضح لنا ان كنا طلاب علم لن نأخذ العلم وان كنا ناس عاديين نريد ان نحتفظ بديننا ونرضي ربنا كيف نعرف الفضل السالم الذي نتعلم منه وجزاك الله خيرا
وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما تجويزه لإتيان المرأة في دبرها فهو باطل ومحجوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي من عدة طرق وإن كان في مفاردها مقال لكنها بلا شك تصحح بمجموع طرقها لعن الله من أتى امرأة في دبرها لعن الله من أتى امرأته في دبرها. الحديث له عدة طرق وإن كان في أسانيدها مقال لكنها على أقل تقدير تحسن بمجموعها فيحرم إتيان المرأة في الدبر هذا وعن استدلاله بقول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم هذه الآية إنما هي في صمام واحد كما قال ابن عباس مقبلة أو مدبرة في صمام واحد وقال وهل الحرث إلا موطن الزرع أو قال غيره وهل الحرث إلا موطن الزرع فيعني بذلك أن الإتيان يكون في محل الخروج الأولاد الذي هو الفرج فعلى ذلك قوله الأول خطأ ألا وهو تجويزه إتيان المرأة في دبرها فهذا حرام وتلك كبيرة من الكبائر للحديث المذكور وقد سمعت الآية الكريمة وتوجيهها أن شئتم في صمام واحد يعني في الفرج. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
الشيخ لما كنت صغيرة في سنة عمري أمي أصابتني عين ورفعت لي أمي الشيخ وهي قال عندها عين هذه أخاني واقفة خربشة
نعم نعم
قال لي هذه نجعاف المي يصبها وحدة نجعاف الزيت ودهني بها وحدة بخرها عالج العين بالسحر وني نبدي رقية من الآيات القرآنية بس
الصوت غير مفهوم يا أختي غير واضح بارك الله فيك أما عن قوله أن الرضعة الواحدة تحرم فنعم هذا قول معتبر، وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف، إلا أن المالكية والأحناف، وهذا القول أيضا معزو إلى الجمهور، أن الرضعة الواحدة تحرم للعمومات، كقوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم بدون عدد، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عدد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا الرأي معتبر، وأهله عن القائلين بهذا الرأي ضعفوا الأخبار الواردة في الباب ولا يسلم لهم التضعيف، لكنه رأي معتبر، وأدلته من القرآن والسنة هي العمومات. أما قوله يجوز الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء، ويجوز الاستنجاء بالمناديل الكلينكس مع وجود الماء، فنعم هذا جائز عند جمهور العلماء، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بالأحجار كما هو ثابت من عدة وجوه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو. ألو.
نعم.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت عايزة أسأل عن الاستمناء.
نعم.
فإن فعلتها في رمضان وأنا لا أعلم أنه حراما فماذا أصنع؟ عن الاستمناء.
أيوة. تسأل عن الاستمناء في نهار رمضان. الاستمناء مفطر عند جماهير العلماء، لأن فاعله قضى شهوته، والحديث القدسي فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا المستمني لم يدع شهوته، فعليه إعادة صيام الأيام التي أفطرها بهذه الطريقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ بالله عليك كنت مدعى.
نعم.
الو.
نعم.
يا شيخ.
نعم نعم.
ترميت على مراتي اليمين واحنا قاعدين في البيت مع بعض.
وبعد.
وبعدين تمثيل نفسي اتدخلت وكده وحبوا يصلحوا الامور ف مش هترجع، ما ينفعش نصلح الامور، فانا اتنرفزت ورمت على اليمين مره ثانيه. تحصل طلقه واحده ولا طلقتين؟
لم تكن حصلت مراجعه؟ إذا لم يكن حصل منك إرجاع لها فهي تطليقة واحدة، أما إذا كنت راجعتها وبعد أن راجعت طلقت الثانية فتحسب تطليقتان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا اللي اتصلت وسألت على الاستمناء، لو سمحت ما فيهاش عليها كفارة أو أي شيء؟
استغفر الله وأعيدي صيام اليوم. أما عن قول القائل إن الفقيه وظيفته أن يبين للناس الوجوه هم يختاروا، هذا كلام غير سديد ولا رشيد في على إطلاقه، إنما على الفقيه أن لا يلبس على الناس أمرهم، بل ينتصر للدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ويبين المسألة بدليلها ويرشد إلى وجه الحق ووجه الصواب. أما قوله إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، يقول إن هذا الرد يكون يوم القيامة، هذا الكلام باطل باطل باطل. يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني نترك الأمور ويوم القيامة الله يحاسب عليها، ولا نقيم أمر الله في الدنيا ولا نقيم نصوص الله في الدنيا، فهذا قول باطل باطل باطل. ولم أعرف كبير مفسر ذكره إلا المهجورون من المفسرين، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عايز أسأل لو سمحت.
صدلي.
عايز أفتح محل أتيلين فساتين وكوافيه.
محل إيه؟
عايز أفتح محل فساتين تأجير فساتين وكوافير. عارفة إن مامتي حرام مش هعمل مامتي ومش هخرج عروسة بشعراء إلا إن كان الفرح الحريم في مكان والرجالة في مكان. هل إن أنا لو خرجت فستان لواحدة بالحجاب بتاعه وبالجوزة بتاعته وخرجت هي وسبته في مكان تاني وقلعت الحجاب أو عملت شعراء أنا كده عليا وزر ولا لأ؟
يعني أنا عفوا
ثانية واحدة لو سمحت.
اصبري افهم السؤال. يعني انت الان تعملي ماشطه كوافير والبنت
تعمل. انا بسمع حضرتك من التليفون. ممكن اكمل سؤالي واسمع من التلفزيون لو سمحت؟
ما انا بستريد استفسر من السؤال. يعني اتفضلي ماشي.
لا هلا لو انا خرجت الفستان بالحجاب بتاعه وبالبلوزه بتاعته فكان انا كده عليا وزر لو هي خرجت الحجاب بتاعها بره ولا لا؟ ولو ما كنت عروسة وخرجتها وكان الفرح في قلبين الفرح مختلط انا علي وزر كده ولا معليش وزر؟ شكرا يا شيخ.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ايوه يا شيخ.
نعم.
كنت عايز اسال حضرتك عن موضوع ادراو المعلمين. هل في حرمانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخت التي تسأل عن كونها تعمل ماشطة كوافير وتزين العرائس ولكنها لا تفعل شيئا محرما أثناء التزيين فلا تتبع أسلوب النمص ولا تفعل شيئا محرما وتخرج العروس متسترة فهل عليها إثم إذا العروس بعد ذلك كشفت؟ ليس عليها إثم لأنها قامت بما تراه صالحا وما يقرب من الله. أما إذا كانت تعلم يقينا أن العروس ستخرج إلى صالة أفراح وترقص هنالك وهي تزينها لذلك فهذا تعاون على الإثم والعدوان والله نهى عنه والله أعلم. أما عن إضراب المعلمين فهذا إضرار بالبلاد وبالعباد والإضراب بهذه الطريقة سنة من سنن الكفار لم تكن في عهد القرون المفضلة الأولى بهذه الطريقة ولا يسوء لك أن تجبر صاحب العمل على أن يزيدك في الراتب. لا يسوء لك ذلك. لم يجبك العمل قدم استقالتك. أما هذا الإضراب الجماعي ففيه إضرار ببلاد المسلمين وفيه نشر للفوضى وتضييع للبلاد. فإذا أضرب الأطباء والمعلمون وسائر العاملين في القطاعات فالبلاد ستتضرر مع كونها بلاد مثقلة بالديون والأمن فيها قليل مفقود أو كاد أن يفقد فهذا كله إرهاق للبلاد وللعباد ولا أراه جائزا والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن
سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فعدنا بحمد الله.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فاستطرادا لما بدأ من أمر الناس كيف أقول وبالله التوفيق، أحيانا ينسخ اللفظ ويثبت الحكم، لفظ الآية ينسخ والحكم ما زال باقيا. وساق بعض العلماء لذلك مسألة الرجم، فذكر البعض والله تعالى أعلم بوجه الحق والصواب أن آية الرجم وكان لفظها الشيخ والشيخة إن زنى فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله، قالوا نسخ هذا اللفظ وبقي حكم الرجم الرجمي. وحكم الرجم ثابت بلا نزاع، ثابت بلا نزاع. وأحيانا ينسخ اللفظ الحكم ويبقى اللفظ، وهذا هو الأكثر في أبواب المنسوخ، الحكم ينسخ مع بقاء اللفظ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ ممكن أسأل سؤال؟
نعم فضلي.
عايز أسأل عن إنزال شهوة في فترة الخطوبة، فما كنتش بغتسل منها، ولكن لو أتوضأ وأصلي ولا لا أعلم أنه حرام عليه غسل، فماذا أصنع الآن؟ وأنا بصلي حاليا الفروض فرضين، ومعرفش كم يوم منها وكم شهر، لغاية دلوقتي بقى لي شهرين.
لا يعني عفوا أنا ما فهم، دبلة الخطوبة تسألي عنها؟
نعم.
ما فهمت السؤال.
انزال شهوة في فترة الخطوبة، انا الان متزوجة.
ايوه.
في فترة الخطوبة ان كان عليك شهوة، انزال شهوة.
أيوة.
انا لا اعلم انه في غسل او يعني حاجة زي كده، فانا لكن كنت بتوضى واصلي بس، فبعد كده علمت انها حرام.
يا اختي.
نعم.
الشهوة على قسمين، مزي وهذا يستلزم الوضوء. مني يستلزم الغسل.
هو مني أكيد مني.
إذا كان مني يستلزم الغسل وعدد الصلوات.
عيد الصلوات.
بارك الله فيك.
أنا ما أعرفش كم عدد كم يوم أو كم.
بالتقريب. بالتقريب. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ الفاضل عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل تفضل.
في ذكر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن لبس النعال. هذا السؤال الأول.
نعم نعم.
في ذكر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر
في شأن لبس النعال.
أو لا لا أعلم. يعني أذكار معينة تقال عند لبس النعال. لا أعلم نصا.
أيوة.
لا أعلم نصا ثابتا.
سؤال ثاني لو سمحت. لو أحد الناس كان جاهل بالأذكار وقال الذكر على غير الصورة الموجودة بالسنة، كأن يقول بعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من غير كلمة يحيي ويميت كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مبتدأ؟
لا لا، الأمر في ذلك واسع، ما دام لم يتعمد خلافا الأمر في ذلك واسع. هذا ومن أبواب اللي... نعم تفضل.
بالنسبة للقيام كمان أنا ما لاحظت في بالسيرة في ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن القيام، فعادي لو اجتهدت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قمت من مجلسي.
الأذكار المقيدة الموظفة تقال كما علمناها من رسول الله، إن فعلت ذلك بجهل عفى الله عما سلف وأنت مأجور، لكن تعلم الثابت عن رسول الله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فقط أذكر بأن النسخ قد يكون نسخا لللفظ مع بقاء الحكم، أو نسخا للحكم مع بقاء اللفظ، أو نسخا للحكم واللفظ معا، كما روي عن حذيفة أنه قال كان سورة الأحزاب فطلق سورة البقرة فنسخت ولم يبق منها إلا المذكور. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ